أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الثاني، عدم لزوم عناية إضافية في الاستعمال المجازي. وقد رجح الشهيد الصدر رضوان الله عليه هذا المسلك، فهو يرى عدم لزوم العناية الإضافية الزائدة في تصحيح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، بل نفس وضع اللفظ لمعناه الحقيقي كاف لذلك. ويمكن مراجعة تقريرات بحثه المختلفة كتقرير الشيخ حسن عبد الساتر بحوث في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 168، هذا تقرير الدورة الثانية، وتقرير السيد كاظم الحائري مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 228 تحت عنوان وجه التحقيق في المسألة، وهكذا تقرير الشهيد الصدر الثاني وتقرير السيد محمود الهاشمي. بيان ذلك إن الوضع إنما يوجب دلالة اللفظ على المعنى باعتبار كونه سببا في اقتران اللفظ مع المعنى، وهذا الاقتران الشديد بين اللفظ والمعنى يوجب انتقال الذهن تصورا من اللفظ إلى المعنى. فبمجرد أن يتصور الإنسان اللفظ كلفظ الأسد ينتقل مباشرة إلى المعنى الموضوع له والمقترن به، وهو الحيوان المفترس. هذا هو الاقتران الأول، اقتران اللفظ بمعناه الحقيقي كاقتران لفظ الأسد بمعنى الحيوان المفترس. وهناك اقتران آخر تكويني لا يحتاج إلى وضع واضعين، وهذا الاقتران هو عبارة عن اقتران المعنى الحقيقي كالحيوان المفترس بمعنى آخر مجازي كالرجل الشجاع. إذن عندنا اقترانان طوليان، الأول منهما وضعي والآخر منهما تكويني. الاقتران الأول هو عبارة عن قرن الواضع بين لفظ الأسد وبين معنى الحيوان المفترس، هذا قرن يحصل بوضع واضع وعناية واضع. وهناك قرن ثان وهو يحصل بين المعنى الحقيقي كالحيوان المفترس وبين المعنى المجازي كالرجل الشجاع، لكن هذا القرن لا يحصل بوضع واضع، وإنما يحصل كأمر تكويني نتيجة اقتران حاصل بين المعنى الحقيقي كالحيوان المفترس وبين المعنى المجازي، وهذا الاقتران لم ينشأ من الواضع بل نشأ من الأعراف الخارجية. فعندنا اقترانان طوليان، اقتران اللفظ مع الحيوان المفترس نشأ من الواضع، واقتران الحيوان المفترس مع الرجل الشجاع نشأ من الأعراف الخارجية لا من الواضع. هذان الاقترانان ينتجان اقترانا بين اللفظ والرجل الشجاع، يعني بين لفظ الأسد وبين الرجل الشجاع، لأن المقترن بالمقترن مقترن، المقترن وهو الرجل الشجاع بالمقترن وهو الحيوان المفترس مقترن بلفظ الأسد، لكن هذا الاقتران الثاني الذي هو اقتران غير مباشر، يعني يوجد اقتران مباشر بين معنى الأسد حيوان مفترس، بين الحيوان المفترس ولفظ الأسد، اقتران مباشر، ويوجد اقتران غير مباشر بين الأسد والرجل الشجاع وهو اقتران بواسطة المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس. فالاقتران المباشر بين اللفظ والمعنى الحقيقي أقوى من الاقتران غير المباشر بين اللفظ والمعنى المجازي، لأن اقتران اللفظ الأسد بالمعنى المجازي الرجل الشجاع كان بتوسط المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، وكلما كثرت الوسائط كان الانتقال أضعاف، وكل من هذين الاقترانين منشأ لدلالة ما. فالاقتران الأول بين اللفظ والمعنى الحقيقي منشأ لدلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، والاقتران الثاني بين اللفظ والمعنى المجازي منشأ للدلالة على المعنى المجازي. ولما كان الاقتران الأول بين اللفظ كالأسد والمعنى الحقيقي كالحيوان المفترس أقوى وأشد من الاقتران الثاني بين اللفظ الأسد والمعنى المجازي الرجل الشجاع، كانت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أقوى وآكد وأشد من دلالة اللفظ على المعنى المجازي. والشيء نفسه نقوله في المعاني المجازية المختلفة، فإن اقتران المعنى المجازي مع المعنى الحقيقي ليس دائما بدرجة واحدة، بل بعض المعاني المجازية أشد التصاقا بالمعنى الحقيقي من بعضها الآخر. فكلما كان المعنى المجازي أشد التصاقا بالمعنى الحقيقي كان اقترانه غير المباشر مع اللفظ أقوى من الاقتران الغير مباشر من المعنى المجازي البعيد. وبهذا نفسر دلالة الله على المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي، وبهذا نفسر انسباق الذهن إلى المعنى المجازي الأقرب دون المعنى المجازي الأبعد، وبهذا يحصل الترتيب من دون حاجة إلى عناية إضافية. وبهذا التقريب تظهر الطولية بين الدلالة على المعنى المجازي والدلالة على المعنى الحقيقي، وأيضا يظهر وجه الطولية في نفس المعاني المجازية بين بعضها البعض. فالصحيح بناء على رأي الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر هو المسلك الثاني، وهو إن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية زائدة، وهذا نص كلامه في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 169. قال ما نصه رحمه الله: فالصحيح إذن هو المسلك الثاني، وهو إن صحة الاستعمال في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية زائدة، لأنها إن أريد بها جعل دلالة عرضية للمعنى المجازي فهو خلف الواقع، وإن أريد بها جعل دلالة طولية لللفظ على المعنى المجازي فهذا حاصل بلا عناية زائدة، باعتبار اجتماع اقتران طبيعي مع اقتران وضعي. إذن فسر الشهيد الصاد استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي أنه ناشئ من اقتران وضعي، بينما دلالة اللفظ على المعنى المجازي نشأ من اقتران طبيعي تكويني. ثم قال في الختام قدس الله نفسه الزكية: فاجتماع هذين الاقترانين ينتج دلالة اللفظ على المعنى المجازي بلا حاجة إلى العناية الإضافية، وبهذا تم الكلام في الأمر الثالث. الأمر الثالث الاستعمال المجازي كما عنونه في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، أو دلالة اللفظ على المعنى كما عنونه الشهيد الصدر الثاني في تقريره محاضرات في علم الأصول، وعنونه أيضا أستاذنا السيد كاظم الحائري في مباحث الأصول الجزء الأول صفحة 221، العنوان الدلالة على المعنى المجازي. إلى هنا أخذنا رأي السيد الخوي رحمه الله، فهو يرى أن المصحح للاستعمال المجازي هو ذكر القرينة، فهو يرى وجود وضعين: وضع مطلق وهو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي كوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ووضع مشروط كوضع لفظ الأسد للرجل الشجاع، فهو مشروط بذكر القرينة. وهذا هو التقريب الأول للمسلك الأول. وأما رأي الشهيد الصدر رضوان الله عليه فهو يرى المسلك الثاني، أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا يحتاج إلى عناية ومؤونة زائدة، لأن الانتقال يحصل ببركة عالم التكوين، فهو اقتران طبيعي تكويني لا يحتاج إلى عناية إضافية. يبقى رأي أبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني، لأن بحثنا مقارنة بين رأي الأعلام الثلاثة، إمام الأمة السيد السيد روح الله الموسوي الخميني، وسيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوئي، وشهيد الأمة السيد محمد باقر الصادق، ثم نبين الرأي المختار. إلى هنا ذكرنا رأي السيد الخوئي ورأي الشهيد الصادق. وأما السيد الإمام رضوان الله عليه فهو لم يدخل في هذه التفاصيل، بل قال إن هذه أمور بلاغية تخضع للذوق العربي ولا تخضع لهذه التدقيقات التي لا ينبغي إطالة وصرف العمر فيها. ونعم ما قال. قال السيد الإمام في تقرير تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 32 الطبعة القديمة انتشارات دار الفكر قوم شارع إرم، قال ما نصه رحمه الله: هذه قضاء الوجدان وشهادة الذوق السليم، بل ما ذكرنا في المركبات من أقوى الشواهد على المدعى، وبه يحفظ لطائف الكلام وجمال الأقوال في الخطب والأشعار، وبذلك يستغنى عن كثير من المباحث الطفيف الفائدة، مثل إن المجاز هل يحتاج إلى الرخصة من الواضع أو لا، وإن وضع العلائق شخصي أو نوعي، لما قد عرفت من أن الاستعمال في جميع المجازات ليس إلا في الموضوع له، وإن كان صحة الادعاء وحسن وقوعه أمرا مربوطا بالذوق السليم. إذن خلاصة كلام السيد الإمام رضوان الله عليه أن هذه أمور ذوقية بلاغية يرجع فيها إلى أهل اللغة وأشعار العرب، ولا داعي لإطالة الوقت وصرف العمر في تدقيقات عقلية خارجة موضوعا عن موطن بحثنا. جيد، الآن نرجع إلى التدقيق في كلام الشهيد الصادق. الشهيد الصادق إلى ما ذكرنا انتهى كلامه في المسلك الثاني في تقرير في ثلاثة تقريرات: تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الثاني صفحة 169، وتقرير الشهيد الصدر الثاني محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول، وتقرير السيد محمود الهاشمي الشهرودي. لكن في تقرير السيد كاظم الحائري هناك إضافة طويلة، لأن ما ذكره الشهيد الصاد من وجود اقتران ثانين تكويني مبني على مبناه في الواض، وهو نظرية القرن الأكيد، وبناء على نظرية القرن الأكيد يكون الواض أمر تصوري أو تصديقي؟ جواب: يكون المدلول الوضعي تصوريا وليس تصديقيا، وهذا لا ينسجم مع مبنى التعهد للسيد الخوئي رحمه الله، لأن المدلول الوضعي بناء على مسلك التعهد يكون مدلولا تصديقيا لا تصوريا. ويذكر أربعة وجوه بناء على مسلك التعهد ويناقشها. يمكن مراجعة ما أفاده سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحاري صفحة 229 مباحث الأصول الجزء الأول. ذكر أربعة أنحاء. النحو الأول: الالتزام بتعهدين، وطرف أحد التعهدين هو اللفظ المجرد عن قرينة قائمة على المعنى المجازي، وطرف التعهد الآخر هو اللفظ المقرون بالقرينة المعينة للمعنى المجازي. النحو الثاني: الالتزام بأن طرف التعهد الثاني هو اللفظ المقيد بالقرينة الصارفة. النحو الثالث: الالتزام بأن طرف التعهد الثاني هو اللفظ المقرون بعدم إرادة المعنى الحقيقي لا بالقرينة. النحو الرابع: الالتزام بتعهدين مطلقين، أحدهما التعهد بقصد تفهيم المعنى الحقيقي، والآخر التعهد بقصد تفهيم أحد المعنيين الحقيقي أو المجازي. يراجع ما أفاده سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري في تقرير بحث أستاذه الشهيد الصاد من صفحة 228 إلى صفحة 231 مباحث الأصول الجزء الأول. وما يهمنا هو بيان الصحيح من الأقوال. وقد أفاض الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في المسلك الثاني، وبين أنه يوجد اقتران. الاقتران الأول بين المعنى، بين اللفظ والمعنى الحقيقي ومنشأه الوضع. الاقتران الثاني بين اللفظ والمعنى المجازي ومنشأه التكوين أو الطبيعة، وهذا فيه تأمل. فمن قال إن دلالة اللفظ على المعنى المجازي واقتران اللفظ كلفظ الأسد بالمعنى المجازي كالرجل الشجاع هو دائما نتيجة اقتران طبيعي تكويني، هذا إنما يتم في الوضع التعيني، ولكن قد يكون دلالة اللفظ على المعنى المجازي منشأه الوضع التعييني، أي بتعيين معين. فمثلا الواضع يضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، لكن نفس الواضع العربي أو المستعمل العربي قد يلحظ وجه شبه بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع وهو عنوان الشجاعة، فيطلق لفظ الأسد على الرجل الشجاع تجوزا ومجازا. إذن نحن نتفق مع الشهيد الصدر في شيء ونختلف معه في شيء آخر. نحن نتفق معه في أن المقترن بالمقترن مقترن، وإن المعنى المجازي قد اقترن بالمعنى الحقيقي، وبذلك اقترن المعنى المجازي باللفظ الذي وضع للمعنى الحقيقي. هذا واضح، وهذه الطولية واضحة، لكننا نختلف في منشأ الاقتران الثاني ونسلم في منشأ الاقتران الأول. فمن الواضح أن منشأ اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي هو الوضع، لكن ليس من الواضح أن منشأ اقتران اللفظ بالمعنى المجازي هو التكوين والطبيعة. هذا ليس دائما، هذا قد يحصل في الوضع التعيني الذي يحصل بسبب كثرة الاستعمال، لكنه قد يحصل في الوضع التعييني كما إذا التفت الواضع أو المستعمل وقصد استعمال اللفظ في معنى غير المعنى الحقيقي، لكنه لحظة جهة اشتراك وجهة شبه. إذن الصحيح أنه قد تحصل عناية إضافية، فما ذكره الشهيد الصاد في المسلك الثاني ليس دائميان، كما أنه ما ذكره أرباب المسلك الأول من تقريبات خمسة أيضا ليس دائميان. إذن لابد من قرن بين اللفظ والمعنى المجازي. هذا القرن في بعض الموارد يحتاج إلى عناية إضافية كما في الوضع التعييني، وفي بعض الموارد لا يحتاج إلى عناية إضافية كما في الوضع التعيني الذي منشأه كثرة الاستعمال. ونحن قد التزمنا بما التزم به السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في بيان حقيقة الوضع، وأنه اعتبار يحصل عن قصد، فبناء على تعريفنا للوضع لا يطلق على الوضع التعيني أنه وضعون، لأنه يحصل بأمر تلقائي من دون قاص نتيجة كثرة الاستعمال. إذن وضع اللفظ للمعنى المجازي بناء على مبنانا دائما يحتاج إلى عناية، لأننا نكون ناظرين إلى خصوص الوضع التعييني لا الوضع التعيني. يبقى الكلام في فذلكة البحث، وهو بيان النكتة الإضافية العنائية التي يلحظها الواضع للمعنى المجازي، والتي يلحظها المستعمل حينما يستعمل المعنى المجازي. وقد ذكرنا في التقريب الأول أن السيد الخوئي رحمه الله ذهب إلى الوضع المشروط في المعنى المجازي، وقال إن الشرط هو إيراد القرينة، وناقشناه بمناقشتين، لزوم اللغوية، وذكرنا أيضا في التقريب الخامس الذي هو تعديل للتقريب الأول، ذكرنا إن الوضع المجازي هو وضع مشروط، والشرط هو عدم إرادة المعنى الحقيقي. وناقشه الشهيد الصاد بما مفاده قد نسمع اللفظ من اصطكاك حجرين أو من نائم لا شعور له، وينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. لكننا نقول فيما تراءى إلى ذهننا بعد التأمل والاتكال على الله، والذي يصلح أن يكون تقريبا سادسا للقول الأول، هو أن الوضع للمعنى المجازي وضع مشروط
بإرادة معنى مشابه للمعنى الحقيقي. فهناك وضعان واقترانان، الوضع الأول وضع اللفظ للمعنى الحقيقي كوضع لفظ الأسد للرجل الشجاع، والوضع الثاني والاقتران الثاني هو اقتران منشأه الواضع لا التكوين والطبيعة كما يقول الشهيد الصاد، وهو قرن لفظ الأسد بالرجل الشجاع إذا لاحظ المتكلم جهة اشتراك بين الأسد وبين الرجل الشجاع وهو عنوان الشجاعة. وكمنبه وجداني على ذلك في الاستعمالات العرفية، قد يطلق بعضهم على إنسان أنه أسد بلحاظ أن فمه فاغر وكريه الرائحة، وإن كان هذا الاستعمال ليس شائعا في العرف، ولكن قد يلحظ المتكلم جهة اشتراك بين الأسد الذي هو الحيوان المفترس وهو المعنى الحقيقي وبين رجل آخر قد لا يكون شجاعا لكنه فاغر الفم، فيكون من استخدم لفظ الأسد في معنى آخر غير المعنى الحقيقي وهو الرجل وهو الحيوان المفترس، وإنما استعمله في معنى آخر وهو الرجل فاغر الفم صاحب الرائحة الكريهة. فالمصحح للاستعمال المجازي هو إرادة معنى آخر غير المعنى الحقيقي لكنه يشترك مع المعنى الحقيقي في جهة خاصة، وبهذا يختلف تقريبنا السادس عن تقريب السيد الخوئي رحمه الله، في أن تقريب السيد الخوئي يرى ماذا؟ أن المعنى المجازي وضع مشروط والشرط هو نصب القرينة، يعني الشرط معنى إيجابي، بينما نحن نرى أن الشرط هو إرادة معنى آخر. فكلا المسلكين والمبنيين الشرط فيهم أمر إيجابي وليس سلبيان، لكن ما نراه هو أمر ثبوتي، وما يراه السيد الخوئي أمر إثباتي. فالقرينة أمر إثباتي في عالم الخطاب، إيراد القرينة على المعنى المجازي أمر إثباتي في عالم الخطاب والدلالة، لكن إرادة المعنى الحقيقي في قعر إرادة معنى مجازي غير المعنى الحقيقي وإرادة معنى مشترك بين الحقيقي والمجازي هذا أمر ثبوتي واقعي موجود في واقع النفس، فلا يرد عليه الإيرادان اللذان وردا على مسلك السيد الخوئي من أنه لو لم يرد قرينة صح الاستعمال، والحال بناء على مبنى السيد الخوي ينبغي أن لا يصح الاستعمال، بناء على مبنانا يصح الاستعمال. والفارق بين مبنانا وبين التقريب الخامس أن التقريب الخامس أيضا أمر ثبوتي لكنه سلبي. التقريب الخامس يقول الوضع للمجازية وضع مشروط بعدم إرادة المعنى الحقيقي، فالشرط أمر سلبي عدم إرادة المعنى الحقيقي، ونحن نقول إن الشرط أمر إيجابي وهو إرادة معنى مجازي يشترك مع المعنى الحقيقي. وقد يقال انه يرد علينا ما ورد على الشهيد الصاد، ما ورده الشهيد الصاد من انه عند اصطكاك حجرين او تلفظ نائم بحيث يقول اسد، يتبادر الى ذهنه لفظ اسد الحيوان المفترس، معنى الحيوان المفترس، وما يتبادر الى ذهنه الرجل الشجاع او فاغر الفم، مع ان النائم او اصطكاك الحجرين لا شعور لهما ولا تتعقل الارادة فيهما، فكيف خصصته بالارادة؟ والجواب، اولا كلامنا في مرحلة المدلول الاستعمالي الذي هو مدلول تصديقي، اول اصل بحثنا في الاستعمال المجازي، والاستعمال فرع، والاستعمال فرع القصد، فلا يصح النقد من السيد الشهيد الصاد باصطكاك حجرين او لافظ نائم، لافظ النائم لا شعور له، لان هنا تتأدى الدلالة التصورية لكن لا قصد له، لا يصح النقد بهذا، هذا خارج تخصصان عن موطن بحثنا. موطن بحثنا هو الاستعمال المجازي وكيف يدل اللفظ على المعنى، وقد استفدناه من بعض الأخوة المعاصرين أيدهم الله في المناقشة. وأيضا يحصل الانسباق إلى الذهن بحيث إذا النائم أو اصطكاك الحجر ولد لفظ الأسد يحصل انسباق إلى المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس دون المعنى المجازي، نظرا لأنس الذهن بالمعنى الأصلي، أنس الذهن وكون الاقتران بين لفظ الأسد والحيوان المفترس أقوى وأشد من اقتران اللفظ بالمعنى المجازي وهو الرجل الشجاع، كما أن اقتران لفظ الأسد بالرجل الشجاع أقوى وآكد من اقتران لفظ الأسد بمعنى فاغر الفم الذي هو معنى مجازي بعيد. إذن الصحيح هو المسلك الأول وهو لزوم وجود عناية إضافية، والعناية الإضافية بالتقريب السادس وهو أن الوضع الحقيقي هو عبارة عن وضع مطلق أصلي غير مشروط، والوضع المجازي هو عبارة عن وضع مشروط، مشروط بإرادة المتكلم والمستعمل معنى مشابه للمعنى الحقيقي أو مشابه للمعنى المجازي، فهو يلحظ المعنى المشابه، المعنى الذي فيه جهة اشتراك مع معنى حقيقي أو معنى مجازي. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة أو الأمر الثالث. الأمر الرابع الإطلاق الإيجادي يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.